السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات التي تنتظر. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم. مرحبا دكتور عزيز.
وعليكم السلام وبركاته، حياكم الله.
السؤال الأول، نحن عندنا طبعا مقبرة كبيرة، المقبرة هذه حطوا فيها بنوا فيها مقرات حكومية، لكن مازال ما انقسمتش المقبرة، يعني مازال ما قسموا السور متاع المقبرة بشيء نظر الحكومة وهذا يقد مقبرة، نبي يعني شنو الفتوى
يا ناجي؟
أيوه.
كيف مقبرة فيها مقرات حكومية؟ ما فهمت.
مقبرة طبعا المقبرة هذه سورها كبير، المقبرة السور متاحها كبير، قالوا نبي نقسموها نصين.
أيوة.
نص يقعد مقبرة ونص يقعد مقر حكومي.
أي.
لكن القصة متاعتنا القتلة مازال ما قسموا، يعني مازال ما قسموش الفاصل اللي يفصل بين المقبرة وبين الجزء اللي خذوه للمقر.
طيب.
يعني نحن لما ندخل المقبرة مازال ما ديروش فاصل، نبي نعرف الحكم بس.
طيب يا ناجي.
السؤال التالي، طبعا أنا عندما أئم المصلين الفترة اللي فاتت كنت نقرأ ديما من نهايات السور، عرفت ان السنه يقول لك ضروري تقرا من يعني تقرا من مفصل، هو عاد قعدت هل نستمر اني نقرا ديما من السور المفصل، والله احيانا يعني نقرا مثلا من نهايات السور، مثلا زي نهايه سوره قاف، نهايه سوره التحريم على سبيل المثال، ما هو الافضل
ان شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا ناجي.
سمحت.
تفضل يا عبد الله.
ممكن اكلم الشيخ؟
تفضل يا عبد الله، انت معك، تفضل انت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الحمد لله ان الله سبحانه في هالزمان رزقنا بالشيخ سلطان ورزقنا بالشيخ عبد عزيز.
جزاك الله خير، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
اقول لك الشيخ، انا بقول لك شيء الحين، وهالشيء هذا يعني صار وانا مت مو بعارف كيف اسويه.
تفضل.
انا متزوج وحده من دبي.
اي.
انزين، و يعني هي فيها عقب انا صبت شوي بمرض، يعني المرض هذا جنسي ما خلاني انا يعني اكون سسمه، فراحت طلبت اول شيء سوت لي مشاكل وهذا في البيت، انا سكت عنها سسمه وهذا وبناتي واولادي معاها، المهم اني انا يعني قالت لي انا ما واقف في الغرفه. زين، سويت لي غرفة فوق السطح بروحي، معنا قلت لهم أنا الواحد المسلم ما يكون بروحه، يعني في
عبد الله.
نعم.
الله يحفظك.
أنا بقول لك لا إن هي قلبت الطلاق من دبي.
طيب. أنا ظنيت أن مسألة خاصة حساسة شوي تكلمني تحت الهواء، لكن مدام قضية أنك تسأل هل إذا طلبت الطلاق يحق لها، يعني
لا طلقة خلعتني.
خلعتك.
هي خلعتني.
أيوة.
عقب ما خلعتني لأنها هي في دبي، راحت دبي ما راحت الشارجة هني.
أيوة.
لا راحت دبي. وأنا قلت لها نحن في الشارجة، سيري محكمة الشارجة.
أيوة.
ما احترمت الشارجة، راحت دبي.
طيب.
المهم إنه إيش، إن القاضي هناك لأن هي عمها يعرف الشيوخ هناك، القاضي حكم لها إن هي تستولي على بيتي أنا ملكي وتطردني من برا البيت.
أيوة. طيب سؤالك بالضبط عبد الله وين بالضبط؟
يعني هل هذا حلال؟
طيب أبشر يا عبد الله، تسمع الجواب بحوله.
تطردني أنا من ملكي وتخليني شهر. أنا تسمه وهي تستولي على البيت.
طيب أبشر يا عبد الله بحول الله، الله يبارك فيك يحفظك. تفضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام وبركاته.
كيف الحال؟
مرحبا.
يحييك الله.
الله يتفضل.
بس عندي سؤال بخصوص زيت الخنزير، هل هذا حلال أو حرام؟ سواء كان للأكل أو كان للاستخدام يعني.
شغال يا محمد.
إيه بس هذا سؤالي.
مرحبا. فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد استفسار عن فعل شخص معين، إنه صحيح أو خطأ، إنه هو يعني بخصوص النظر، يعني معلش أنه فعل، أنه يعني نظر أن لا يفعل شيء ثم فعله، ونظر أيضا أنه يصلي ركعتين بعد العشاء، ويريد أن يوفي كفارة لهذه الأيام التي لم يفعلها ثم يوفي النظر، هل صحيح فعله؟
يعني قال لله علي ركعتين بعد كل صلاة، بعد صلاة العشاء، وما وفى؟
ما وفى، وانا كنا الان نريد ان يوفي، يريد يعمل كفار وبعدين يوفي.
بس انت قلتي في الاولى يا فاطمه، قلتي نذر ان لا يفعل شيء وفعله، هذا نذر ولا حلف؟
لا، حتى هو نذر. يعني
كيف نذر؟ ما كيف نذر ان يفعل شيء وما فعله؟ بالعاده حلف ان يفعل شيء او ان لا يفعل.
هو اتى بها كنذر، يعني
نذر، يعني
ان اذا الله شفى، ايوه ان اذا الله شفى ان لا يفعل هذا الخطا، لا يعود له، يعني
اي ان لا يفعل هذا الخطا، وفعله وفعله،
فعل الخطا ولم يصلي الركعتين. أي. يريد ان يفعل كفار عن هذه الايام كلها ثم يعود بوفاء بالنذر، هل فعله صحيح؟
ان شاء الله يا فاطمه،
بارك الله فيك.
مرحبا، تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
قول شيخ، أنا عندي لما ما ألزم.
تفضل عبد الرحمن، إيش عندك؟
أقول لك أنا ما ألزم تظهر من يريح ما صلاة.
يعني لما تصلي؟
لما أصلي.
أيوة.
ما ألزم، لا أتمسح كم مرة ما في فائدة.
يعني أنت عندك. ايوه تفضل تفضل.
ما يطلع شيء، بس غازات.
اي نعم، يعني يخرج منك ريح، انت ما تستطيع تتحكم بنفسك، ها؟
لا، ما استطيع اتحكم فيه.
وعندك مشكله، راجعت الطبيب شو قال لك؟
مسوي عمليات.
عمليات، شفاك الله. طيب ابشر يا عبد الرحمن، سؤال ثاني.
ما
شاء الله خير. مرحبا ومسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخ ناجي من ليبيا بارك الله فيه، يقول عندنا أرض مقبرة كبيرة، يقول هذه الأرض مقسمة على مقبرة وعلى مقرات حكومية، يقول وليس بينها فاصل، يقول نحن لما نذهب إلى المقبرة ندخل يعني من هذه أيضا المساحة الواسعة، يقول ما في حدود للمقبرة. ناجي بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لهذه الأرض التي يعني خصصتها الدولة قسم منها للمقبرة وقسم منها مقرات حكومية، ما خصص للمقبرة فهو مقبرة وقف لله عز وجل، لا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز يعني التصرف فيه، والواجب على الجهات المختصة أن تفرز وأن تميز الجهتين حتى لا يكون هناك اعتداء أو زحف مثلا من المقرات الحكومية على المقبرة التي هي حق لهؤلاء الموت. لهذا بارك الله فيك تجتهد أنت بالذهاب إلى البلدية أو إلى الجهة المختصة وتقول لهم يعني هذه مقبرة، الآن القسم هذا المقبرة لابد من وضع جدار، لابد من وضع سور معين بالنسبة للإنسان يدخل المقبرة حتى لو كان يعني ما عليها سور أو فيه جزء مسور وجزء غير مسور، تبقى مقبرة. إذا دخلت إلى حدودها تأتي بالدعاء الوارد، تسلم على الموتى، تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. ولو زدت أنتم السلف ونحن بالأثر كما ورد لا حرج في ذلك، وتدعو لأمواتك وتدعو لأموات المسلمين. ناجم الليبي يقول أنا لما أم المصلين كنت أقرأ من يعني آخر السور، بعدين علمت بأن السنة أن يقرأ الإنسان من المفصل ويقرأ من بداية السور، يقول ما حكم ذلك؟ وهل لو أتيت بالقراءة مثلا من آخر السور كسورة التحريم مثلا أو غيري علي شيء؟ ناجي من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقراءة فيما زاد عن الفاتحة سنة، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، وأن الواجب قراءة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، أما ما زاد فهو سنة، ولذلك يقول جل وعلا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام واقرأ ما تيسر معك من القرآن. أمر الثاني الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قراءته الغالبة أنه يفتتح السور صلى الله عليه وسلم، هذه قراءته الغالب، يعني يأتي إلى أول السورة فيقرأ منها ما تيسر، واضح؟ وأحيانا يقرأ من أواخر السور أو من أواسط السور، مثل ما يعني قرأ في سنة الفجر يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وأيضا الآية الأخرى. فلذلك أخي الفاضل يعني الأفضل والأكمل أن الإنسان يفتتح الصلاة الصلوات الجهرية بأول سورة، هذا الأفضل. لكن هذا ما يمنع، لأن الله تعالى قال فاقرأ ما تيسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاقرأ ما تيسر معك، وما تيسر من أول السورة أوسط السورة آخر السورة، لكن طيب أن الإنسان يقرأ من أول السورة. ولو أنت خاتم للقرآن لا بأس أنك تقرأ من أول القرآن إلى آخره بما يتيسر، ويخفف على جماعة المصلين ولا تثقل عليهم. فالأمر في هذا واسع، بارك الله فيك. عبد الله من الشارقة طبعا ذكر مشكلة بينه وبين زوجته، يقول بأن حصل أني تزوجت وصار عندي إشكالات مع الحرمة، وطلبت أني ما أسكن معها في الغرفة، وبنيت غرفة وبعدين رفعت علي دعوة خلع، وحكم القاضي لها بأن البيت لها. يسأل يقول طيب أنا طلبت أنها يكون التحاكم عندنا في الإمارة، يقول لا ذهبت إلى إمارة أخرى، ويسأل عن الحكم. عبد الله من الشارقة بارك الله فيك، عندنا قاعدة في البرنامج أن أي قضية يحكم فيها القاضي ما نتدخل فيها، وهذه ليست في البرنامج، هذه عند كل مفتي يعني وكل طالب علم. أي شيء يحكم فيه القاضي خلاص، يعني مثلا عندك قضايا الطلاق، قضايا الخلع، قضايا مثلا التخصيص مثلا للمرأة شيء، أو يعني كتابة شيء باسمها مثلا، أو شيء من هذا القبيل، أهل الفتوى ما يتدخلون، لأن القاضي أخوي عبد الله القاضي مجبر، يعني الفقهاء يقولون القاضي مجبر. لماذا؟ لأن أصل القضاء عند ولي الأمر، ولما اتسعت البلاد وكثر الناس ولاة الأمر يولون قضاة، هؤلاء القضاة يستمدون قوتهم وسلطتهم من ولي الأمر، فالقاضي ينظر في الموضوع ويدرس القضية ويأخذ جميع جوانبها وكذا، ولذلك يحكم. المفتي ما له علاقة، يعني لو جاني شخص الآن قال والله أنا صدرت المحكمة صدرت لي صك بطلاق زوجتي وأبغى لا أبغى فتوى، نقول ما يجوز تذهب إلى المفتي تقول نبغى فتوى، خلاص هذا حكم القاضي. والحمد لله يعني القضاء يتيح للإنسان فرصة الاستئناف، فأنت بارك الله فيك إذا كان عندك إشكال شوف لك مثل ما يقولون محامي شاطر كما يعبرون، ويعرف القضايا ويعرف النظام ويعرف المواد ويعرف القانون، وممكن تكلفه في هذا يستأنف لك في هذا الموضوع، وتشوفون يعني يشوف القاضي من جديد يعني مسألة الاستئناف، وإن شاء الله بإذن الله أن الأمور طيبة، لكن أهم شيء تسلك المسالك النظامية. بارك الله فيك ورضي عنك، صلى الله تعالى أن يوفق للتي هي أقوم وأحسن وأفضل يا عبد الله. محمد من الشارقة يسأل عن حكم زيت الخنزير، يقول سواء للأكل أو للاستخدام. أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للخنزير في شريعتنا وديننا وعقيدتنا محرم، ولذلك جاء النص بالخنزير، قل إنما حرم ربي نعم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير، وهذا إجماع النصوص القرآن والسنة على حرمة الخنزير، والخنزير حرام شحمه ولحمه، كل هذا حرام، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يأكل لحم الخنزير ولا أن يعني يدخل إلى جوفه شيء من مستخلصات الخنزير، يعني قد يكون هناك مستخلصات ومستخرجات، هذا كله مما لا يجوز. بالنسبة لاستعمال زيت الخنزير استعمال سطحي، يعني مثلا استعمال على أمور سطحية مثلا، فهذه مسألة خلافية بين العلماء فيما يتعلق بالتداوي بالنجاسات، لا شربا ولا أكلا، وإنما استعمالا ظاهريا. من العلماء من رخص في ذلك، ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله اليهود في قضية الشحوم، شحوم الميتة أذابوها جملوها وكذا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لكن رخص بطلاء السفن مثلا بشحم الميتة، طلاء السفن، لأن هذا استعمال خارجي، استعمال ليس في أكل ولا شرب ولا استعمال في بدن الإنسان، فلكن حقيقة يجتنب. لا يستعمل شحم الخنزير ولا زيت الخنزير في شيء ما يستعمل، بارك الله فيك. مسألة الاستهلاك ومسألة التحول بالنسبة لشحم الخنزير إلى أشياء طائر هذه مسألة أخرى، بارك الله فيك. الحمد لله أخوي محمد، يعني من فضل الله علينا وعلى الناس جميعا الآن هذه الأدوية وهذه المكملات وهذه الأشياء الطبية التي ما سبق العالم إليها أبدا، فلذلك ما في داعي الآن يضيق الإنسان على نفسه وقد وسع الله عليه بالأشياء المباحة. فاطمة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول شخص يعني فعل فعلا معين ثم نذر قال لله علي ألا أفعل هذا الشيء ثم فعله ونذر أن يصلي ركعتين بعد العشاء تقول ولم يفعل، ماذا عليه؟ يا فاطمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنذر مكروه كما نذكر كثيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد من قدر الله شيء، ولذلك ينتبه المسلم ويترك النذر، بل بعض العلماء قالوا حرام، النذر حرام ويجب عليه الوفاء به ما دام أنه طاعة، والجمهور على كراهيته، فلذلك الإنسان يورط نفسه بهذا النذر، خاصة النذر الذي يستغرق حياة الإنسان وعمر الإنسان، مثل صاحبكم هذا الذي قال لله عليه ركعتين بعد كل صلاة عشاء ثم أخل بذلك، أو بعض الناس يقول أتصدق يومين ثم يخل بذلك، أو بعضهم يقول أصوم كذا وكذا ويخل بذلك، لذلك الإنسان لا يورط نفسه. الله عز وجل يعني جعلكم في سعة، فلماذا الإنسان يلزم نفسه ويفرض على نفسه شيء ما الله أوجب عليه؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة له يحرم عليه أن يخل بهذا النذر، لذلك هو الآن نذر لله علي إن حصل كذا سأترك كذا ووقع فيه، هذا حرام عليه ولا يجوز، والواجب التوبة إلى الله عز وجل والتكفير عن يمينه، لأن النذر هنا لأن الذي وقع فيه الآن عليه كفارة يمين، يخرج كفارة يمين. وبالنسبة للركعتين اللي بعد صلاة العشاء يجب عليه أن يعود إليهما وأن يلتزمهما دائما، وما فاته من الأيام يكفر عن يمينه، عن كل ليلة من الليالي أخل بهذه الركعتين يكفر عن يمينه، واضح؟ كل ليلة من الليالي، لأنه نذر كل ليلة، إذن يكفر عن يمينه عن كل ليلة من هذه الليالي ويلتزم، والحمد لله يعني هذا يعني يجعله في عبادة وطاعة. وجرت العادة أن الناس بعد العشاء يوترون، يصلي ركعتين ويوتر، يعينه على الطاعة وعلى الخير، بارك الله فيك. تفضل أم خلدون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي 3 أسئلة.
تفضل.
سؤال الأول، بصراحة هي أخت طلبت مني أسأل هذا السؤال، هي أبوها متوفي من 15 سنة وهم 5 بنات، ووزعوا الورث للخمس بنات بالتساوي يعني، وانتهى الشغلة. بس هي سمعت من قريب على أساس أنه الشرع يعني قانون بالعراق اللي عنده بنات يتوزع حسب قانون العراق على بناته، بس سمعت في الشرع على أساس أنه هي عندها أولاد عم 3، بالشرع يعني يستحقون الورث، فهي بس خايفة من هذه النقطة، هم يعني ما في تلاعب أو شيء، هو قانون البلد العراق هذا قانون، فهي خايفة أنه يعني يكونوا محاسبين عند الله.
طب نعم، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني أنا أعرف، أنا بالخمسين عمري، فأعرف بس أنه أنا مسلمة سنية، زين ما تابع لي أي مذهب أو نمشي على السنة بس، هل هذا يعني يعني غلط أو شيء؟ لأن أنا يعني عايشة بأكثر من بلد عربي مسلم وغير مسلم، معظم أحيانا يعني البلد كله يتبع مذهب معين، فهل إحنا يجوز يعني أتبع مثلا فتوى لهذا المذهب أو هذا المذهب أو هذا المذهب؟
أنت درستي شريعة ودرستي شيء علوم
لا
شرعية؟
لا
ما درست.
لا لا
طيب
لا.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أنا أتابع يعني البرنامج وبرامج فتاوى كثير، هل يعني ونتعلم منه بصراحة كثير يعني جزاكم الله خير، يعني أمور الدين وهذه تعلمناها كثير، هل يعتبر هذا كأنه إنه يعني أثناء حضورنا لهذا استحفنا الملائكة كمجلس ذكر، ولا هذا ما يعتبر؟
إن شاء الله يخلدون.
سؤال أخير، أنا يعني عايشة في دولة يعني أجنبية، صراحة الثلج بالشتاء ينزل كثير ثلج، هل دائما نسأل نفسنا نزول الثلج الدعاء مستجاب مثل نزول المطر؟
كيف نزول يعني يعني دعاء
يعني في الشتاء، في الشتاء يعني احنا نعرف يعني اثناء نزول المطر يعني الدعاء مستجاب.
اها اي نعم نعم، قصدك يعني مطرنا بفضل الله ورحمته. اي ثلج
نعم.
ان شاء الله
ثلج كثير يعني بغزاره يعني
ان شاء الله
ثلوج لاربع خمس شهور.
ان شاء الله ان شاء الله يا اختي.
يلا جزاك الله خير.
مرحبا اختي. اما محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يخليك، عندي سؤالين. السؤال الاول، نزلت لي هذا الشهر ارباح مال الجمعيه المشتريات حوالي 3180 والسهم 100.
كملت السنة. أم محمد وين رحتي؟
نعم نعم عندك.
تفضلي أختي تفضلي، كملي سؤالك، ما كملت السؤال.
السؤال أرباح الجمعية نزل لي يعني كملت سنة، نزلت لي 3180.
طيب.
والسهم 100 درهم.
طيب.
يعني المجموع 3280.
طيب.
هل
يعني؟ هل إيش؟
عندهم نزلوا. كملت سنة ونزلوا لي أرباح من الجمعية.
أنت مشكلتك عندك تلفوني قطع يا أختي أم محمد. طيب أنت تسألين تقولين الأرباح هذه أزكيها، هذه قصدك؟
أيوة هي إنشاء. أزكيها كملت سنة.
إيه طيب أيوة. إن شاء الله إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، قول سبوح القدوس رب الملائكة والروح في كل في كل ركعة الفرض والسنة، هل إذا نسيت مرة واحدة علي ذنب أو تبطل صلاتي؟
إن شاء الله يا محمد أبشري.
مشكور.
مرحبا مرحبا. تفضل يا سعيد. سعيد من عمان. تفضل يا سعيد. راس محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج والقائمين عليه.
آمين جزاكم الله خير.
سؤال يا شيخ، ما حكم الحمام المغربي للنساء وكذلك مراكز المساج والتدليك للرجال؟
إن شاء الله.
الحكم يا شيخ جزاك الله خير، الله يحفظك يا رب.
مرحبا. تفضلي يا تهاني. تهاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ.
تفضل.
إذا أحد سألني أنا إذا أحد سألني يا شيخ وقلت يعني في شيء سألني عن شيء وقلت والله إني سويته وبعدين تذكرت إني ما سويت هالشيء وحلف وبعدين تذكرت إني ما سويته، فهل يا شيخ علي كفارة في هذا؟ لإني عندما قلت إني والله سويته نسيت.
طيب واضح.
والسؤال الثاني يا شيخ، إذا كان علي كفارة وصمت يومين وتبقى لي يوم واحد، فهل يجوز لي أن أصومه مع أول أيام البيض وأجمع بين النيتين؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، كيف يعود الإنسان لسانه على الذكر؟ السؤال الرابع يا شيخ، قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه في أذكار الصباح والمساء، هل هذا الذكر يدخل في قوله تعالى واذكر ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؟
شالة تهاني.
يا شيخ عندي أسئلة بس إني أبغاها سؤالين بس إني أبغاها على الخاص في الواتساب.
إن شاء الله أبشر، ارسلي على الواتساب. بارك الله فيك يا تهاني.
آمين.
تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
جزاكم الله خير.
مرحبا
شيخنا. مرات الواحد يكون في مكان وما فيه أجلكم الله حمام فيه ماء للوضوء أو للاستنجاء.
نعم.
يستخدم المناديل.
نعم.
وقطعا للشك ربما يضع مناديل ويتركها مثلا داخل الملابس الداخلية على أساس الملابس الداخلية ما تمده قطعا للشك. ولكن عندما يصل إلى منطقة أخرى يكون يعني مهيئ نفسه للصلاة وما يستنجي، إذا نسى الاستنجاء ومجرد أنه وضع وضوء عادي بدون استنجاء وصلى، هل الصلاة صحيحة أو يعيد الاستنجاء ويقضي قضاء؟
أبشر يا عبد الرحمن.
بشرك الله ما يسرك.
مرحبا ومسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخ عبد الرحمن من العيب بارك الله فيه يقول أنا ما أستطيع أمسك الريح، عندي مشكلة في الغازات والريح، يقول ما حكم صلاتي؟ عبد الرحمن من العيب بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، صلى الله تعالى يكتب لك الأجر والمثوبة. طبعا يلزمك يا أخ عبد الرحمن عيادة المستشفى أو زيارة المستشفى أو العيادة الطبية ضروري، لأن هذه مسألة تجعلك دائما في حالة من الشك. فالحمد لله الآن يعني هناك أدوية وهناك عقاقير وهناك علاجات طيبة جدا، يعني ممكن أنها تساعدك في التخلص من 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 هذا من هذه الحالة اللي أنت تعاني منها. الأمر الثاني بارك الله فيك، هذا يسمى عند أهل العلم بسلس الريح أو باستطلاق الريح، أنت معذور، هذا ليس باختيارك ولا بإرادتك ولا بقصدك، هذا شيء مثل ما يقولون بالعامية غصبا عنك، يعني ما هو بديك هذا، لذلك أنت معذور يا أخي الفاضل. لكن أنصحك بالتالي، أولا إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ ثم تصلي، إذا حبيت تصلي في المسجد جماعة طيب، وإذا رأيت بأن هذا يؤذي المصلين وتخرج روائح ويمكن ينفرون منك تصلي في البيت، إن وجدت جماعة في البيت طيب، وإن ما وجدت أنت معذور ويكتب الله عز وجل لك أجر الجماعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والأمر الثاني بارك الله فيك ما يتعلق بقضية الوضوء عند كل صلاة، وأيضا هذه الصلاة تصلي فيها السنن، حتى لو خرج منك الريح أثناء الصلاة ما تقطع صلاتك، واضح؟ أنت الآن أذن المؤذن توضأت رحت تصلي، أثناء الصلاة خرج منك الريح هذه ما تقطع الصلاة لأن معذور، لو قطعت الصلاة لكل خارج ما بتستمر تقطع وتعيد، تقطع وتعيد وتتوضأ من جديد، لا تستمر الحمد لله. هذه الشريعة، شريعة الإسلام القائمة على السماحة واليسر والرحمة، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطعتك، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بارك الله فيك. أم خلدون من العراق تقول يعني إحدى الأخوات كلفتها تسأل، أبوها توفي من 15 سنة وهم 5 بنات، وزعوا الإرث على البنات فقط دون أولاد العم، تقول يعني علمنا هذا لما قرأنا في الشرع لكن عندهم القانون وزع على البنات فقط، ما حكم ذلك؟ أختي أم خلدون بارك الله فيك، بالنسبة للحالة اللي ذكرتيها، إذا كان شخص توفي ولم يخلف إلا بنات 5 بنات ولديهم أعمام أو أولاد عم، فإن هؤلاء يسمون عصابة، فالتركة يعني تكون للبنات، يأخذون الثلثين، يشتركون في الثلثين، والباقي يرد إلى العصبة، الباقي يرد إلى العصبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعطاء أصحاب الفروض فروضهم، فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني من العصبة، وهؤلاء عصبة، هذا هو الشرع. ما أعتقد يعني قوانين المواريث في جميع دول العالم الإسلامي يعني تخالف في هذا، يمكن هم ما أوضعوا هذا للمحكمة أو لجهة التركات والمواريث، يمكن ما أخبروا الجهة بهذا، ولا يلزم، وممكن أنهم يراجعون أولاد العم ويقولون لهم والله حصل كذا وكذا، فإذا عفوا هذا تنازل منهم وتبرع، يؤجرون على ذلك، إذا قالوا لا نريد والله نصيبنا هذا حق مشروع. أختي الفاضلة بارك الله فيك. أم خلدون من العراق تقول الحمد لله أنا امرأة مسلمة سنية لا أتبع مذاهب يعني أخرى، تسأل تقول يعني أنا أكون في بلاد وفيها بعض المذاهب وكذا، تقول هل يعني أبقى على ما أنا عليه أم أنني يعني من الغلط أني أتبع مذهب معين أو شيء معين. أختي أم خلدون من العراق بارك الله فيك. أولا أختي الفاضلة، ربنا جل وعلا تعبدنا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمسلم متعبد بالقرآن والسنة، بالقرآن والسنة. لكن لما كانت دلائل القرآن والسنة فيها ما هو ظني ويحصل الخلاف الفقهي اللي نشأ بعد ذلك، الخلاف الفقهي اللي له أسباب كثيرة عند الفقهاء، لأن ما في أحد من العلماء يتعمد المخالفة أبدا، وإنما هذه اجتهادات، فبعض العلماء يصله الدليل والعالم الآخر ما يصله الدليل، بعض العلماء يصله الدليل لكن يعتقد أنه ضعيف، العالم الآخر يقول لا صح عندي، بعض العلماء يقول هذا الدليل ناسخ والآخر يقول لا منسوخ، بعض العلماء يقول مفردة أو لفظة اللفظة في هذا الدليل أو في هذا الحديث تفيد كذا معناها كذا، الآخر يقول لا. واضح؟ ما أريد أن أستطرد في هذا، لذلك نحن نحسن الظن بالعلماء، فهم ما اختلفوا قصدا وتعمدا، وإنما هذا ما مبلغ علمهم واجتهادهم، لأن عندهم الآلية، عندهم الأدوات، عندهم الأهلية في قضية النظر في النصوص الشرعية. فلذلك ما في عالم من العلماء يقول أنا هذا مذهبي لا أبيح لأحد أنه يخالف مذهبي أبدا. حتى هذه المذاهب أختي الفاضلة نشأت بعد وفاة هؤلاء الأئمة، بعد وفاة الأئمة نشأت المذاهب، قام تلاميذهم وطلابهم فيعني كتبوا مسائلهم وصنفوا في أقوالهم ووضعوا قواعد في هذا، وما في إمام إلا ويقول إذا رأيتم قولي يخالف قول الرسول فاضربوا بقول عرض الحائط، خذوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام. فمن فضل الله عليك أنك وفقك إلى، أنت في نعمة عظيمة، هذه نعمة من أعظم النعم. واضح؟ لهذا بارك الله فيك، أنت إذا رأيت الآن مثلا خلاف فقهي وترين بأن القول الذي يعني يعتمد على الأدلة قول قوي، هذا تأخذين فيه. يعني أحيانا بعض البلاد تحتاج إلى المذاهب الفقهية في جانب القضاء مثلا، وأحيانا في جانب الفتية لمنع الفوضى مثلا، خاصة في الحج مثلا أو في كذا. لكن بالنسبة للمسلم اللي عنده القدرة على التمييز بين الأقوال، لا، يجب عليه أن يتبع الدليل، يتبع الدليل. يعني أنت الآن عندك مثلا مسألة ثم رأيت مثلا أكثر من قول، تنظرين في القول الذي فيه الأدلة اللي فعلا يستدل القائل بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة. واضح؟ فأنت على خير بارك الله فيك. لكن أنا أنصحك إذا كنت في بلد مثل ما ذكرتي أنك أنت تكونين أحيانا في بلد، إذا كان أهل البلد يعتمدون قول من الأقوال، خاصة طبعا في المسائل اللي يسعها الخلاف، يعني مثلا وضع اليد هنا ولا هنا، الإشارة بالأصبع وعدم الإشارة مثلا. واضح؟ وترين أنت لو خالفتي المعتمد في البلد أو المعمول فيه في البلد ممكن تتأذين، وأنت تعتقدين خلاف ذلك، ما في بأس، هذا من الخلاف السائغ أنك تعملين مثلهم، ما دام أنك تعتقدين بأنه ممكن يلحقك أذية ويلحقك ضرر، أو أنت بفعلك هذا تسببين تشويش على الناس مثلا. يعني أنت الوحيدة في المسجد مثلا، في بلاد أكيد أنت مريت عليه أو مجتمعات ما يقولون، ما يجهرون بآمين بعد الفاتح، أكيد مرت عليك، ها؟ فأنت الوحيدة بين هؤلاء النساء مثلا أو في هذا المسجد، لو قلت آمين اشتهرت بينهم وأصبحوا يعني ينكرون عليك ذلك، لأن هذا المعتمد عندهم أغلبهم عوام، لا يقولي آمين بسرك، لا تجهرين يعني بين النساء، قصدي بآمين مثلا. واضح؟ الله يحفظك ويبارك فيك. أم خلدون تقول أنا أتابع البرنامج وبرامج أخرى ولله الحمد، هل إذا جلسنا مثلا نستمع للبرنامج فعلا نكون ممن تحفهم الملائكة؟ أختي أم خلدون بارك الله فيك، بالنسبة لحضور مجالس العلم وحلق الذكر هذه نعمة من نعم الله، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله وفي لفظ في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. النبي عليه الصلاة والسلام مرة رأى السكينة تنزل، أراه الله جل وعلا السكينة تنزل من السماء، فذهب مسرعا فوجد مجموعة من أصحابه جلوس، قال سألهم: ما كنتم تصنعون؟ قالوا: كنا نقرأ القرآن ونذكر الله. قال: رأيت السكينة تتنزل عليك. لهذا ليس بالضرورة أن يكون المجلس الذي تحفه الملائكة فقط في المسجد أو مجلس أو اجتماع الناس بهذا الطريق. مثل هذه البرامج هذه نعمة من نعم الله. فإذا الإنسان يعني نوى النية الصالحة وأصلح طويته وجاء بقصد، يعني خصص يوميا له جلسة في بيته مثلا، يجيب أولاده يجيب أسرته يجيب كذا، يقول نشاهد هذا البرنامج أو نشاهد هذا المجلس العلمي مثلا، ويجلسون بهذه النية يستمعون ويتأدبون وفعلا ينتفعون بهذا، هذه من المجالس الطيبة، هذه من المجالس الطيبة اللي بإذن الله تحفها الملائكة. ليس بالضرورة أن يكون الشخص في المكان الذي فيه العالم مثلا أو المفتي أو الطالب العلم، هذه نعمة من نعم الله عز وجل الآن الموجود، هذه من نعم الله. قد سئل جمع من أكابر العلماء عن هذا فقالوا نعم، هذه المجالس اللي عبر النقل المباشر من بعيد هذه مجالس ذكر. فأسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد. أم خلدون من العراق تسأل تقول: أنا أعيش في دولة أجنبية والثلج ينزل كثيرا، هل أقول دعاء نزول المطر إذا نزل الثلج أم ماذا؟ أختي أم خلدون بارك الله فيك، بالنسبة لي الثلج وأنت أدرى يعني تعيشين في هذه الدولة على نوعين، نوع ينزل أصلا مطر، هو أصلا مطر ثم بسبب برودة الجو يتحول إلى يعني مادة قاسية جامدة فينزل بهذه الطريقة، هذا مطر، هذا مطر. فإذا نزل الثلج ترينه ينزل من السماء، هو أصلا نزل مطر ما نزل ثلج، ولكن بسبب برودة الجو واصطدام المطر بهذه الكترة الباردة يتحول إلى أشياء جامدة وقاسية، والمطر هذا مطر، تدعين الله عز وجل تقولين مطرنا بفضل الله ورحمته، تقولين صيبا نافعا مثلا. وأيضا الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من جملة الأحوال التي يستجيب الله تعالى فيها الدعاء عند نزول المطر، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر حسر عن ثوبه فيسأل في ذلك فيقول هذا قريب عهد بربه. أما الثلج الذي يعني يتكون لا من يعني لا من نزول من أعلى، وإنما يتكون من بسبب يعني أشياء معينة مثلا، هذا لا يقال دعاء، لأنه ليس هو نازل من السماء، ليس هو نازل، يعني مثلا بعض البحيرات وبعض الأماكن التي يتجمد فيها الماء مثلا، أو يكون هناك ماء موجود في أنابيب في كذا ثم يتحول إلى ثلج، هذا ما يقال عنده دعاء نزول المطر أو الدعاء عند نزول المطر. أم محمد من الشارقة تقول: نزلت لي أرباح الجمعية تقريبا 3180، والسهم طبعا أنا شاريته بمئة أو سعر السهم 100 درهم، يعني 3280، تقول هل أزكيها؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لأسهم الجمعية اللي أعرف أنا الناس جميعا يشترون أسهم الجمعية للاستثمار وليس للمضاربة والمرابحة، واضح؟ يعني ما معنى الاستثمار؟ أنت اشتريت الأسهم وأصلا ما عندك نية تبيعين، أنت تريدين الأرباح، إذا شريتي أخذت البطاقة معك ووضعوا لك يعني نقاط، فبعد ذلك يعطونك أرباح على قدر المشتريات، صح ولا لا؟ أنت ما تبيعين، لذلك 3180 هذه تستقبلين فيها سنة جديدة، يعني من الشهر هذا الشهر الجاي من السنة الجاية يصير لها سنة، إذا بقيت عندك تزكينها، إذا صرفتيها ما تزكينها، إذا صرفتيها ما تزكينها. اللي يحسب السهم مع الأرباح هذه الأسهم المضاربة، أسهم المرابحة المضاربة اللي أنت تقولي والله شوفوا لنا سعر السهم كم وصل ارتفع تقولي نبيعوا، ها هذه اللي إنسان يقلب في السوق الأسهم وكذا، هذه نعم لو دخل عليك أرباح قبل السنة بيوم واحد يجب عليك تزكين الأسهم بسعر بقيمتها السوقية وليس الدفترية، لا السوقية يعني قيمتها في البيع مع الأرباح مباشرة، واضح؟ أنت لا، الآن أغلب الناس الموجودين ما عنده أصلا نية أنه يتاجر في هذه الأسهم، هو يريد الأرباح، فما عليك زكاة، بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تسأل تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تقول أنا أقولها في كل ركعة في الفرض والنفل، طيب إذا نسيت هل تبطل صلاتي أم ماذا؟ يا أم محمد الله يرضى عليك بارك، سبوح قدوس رب الملائكة والروح هذا ذكر مستحب وليس واجب، كيف فكرت بأن تقولين والله إذا نسيت تروح علي صلاتي؟ لا، هذا ذكر مستحب. أنت الآن في الركوع شو تقولين؟ سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا الواجب فالراجح من قول أهل العلم ما زاد سنة، كل اللي بعد سبحان ربي العظيم اللي مرة واحدة كل اللي بعد سنة، اللي في السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة الواجب فالراجح من قول أهل العلم، كل ما هو من بعده سنة مستحبة ومنها سبوح قدوس رب الملائكة، فعليك شيء بارك الله فيك لو تركتي متعمدة ولست ناسية، يعني قلتي خلاص أنا ما بجيب هذا الذكر، ما عليك شيء ولله الحمد، لكن واظبي عليه طيب لأن في أجر وثواب، وحقيقة هذا الذكر من أعظم الأذكار اللي فيها تعظيم وتقديس لله عز وجل، ما في أفضل من تسبيح الله عز وجل، كثيرا ما يأتي التسبيح في القرآن، يعني حتى بعض السور يفتتح الله عز وجل بالتسبيح، إما بصيغة الماضي وإما بصيغة المضارع وإما بالمصدر وإما بالأمر، سبحان الله صيغ الأربعة هذه، ودائما النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واضح؟ سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، بعض العلماء قالوا سبح يعني صلي، وبعضهم قال لا سبح يعني اذكر الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك يا محمد. أم محمد من أبو ظبي تسأل عن الحمام المغربي بالنسبة للنساء، وأيضا تسأل عن المساج بالنسبة للرجال. أختي أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لدين الإسلام دعا إلى النظافة ودعا إلى التجمل في الثياب والنظافة في البدن، ونصوص السنة النبوية كثيرة جدا في التأكيد على هذا الأمر، أن المسلم يكون نظيف في بدنه جميل في ثيابه. وبالنسبة لمسألة الحمام يعني ذهاب المرأة إذا لم تستطع أن تفعل هذا في بيتها هل تذهب إلى هذا الحمام المغربي؟ هذا طبعا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون هناك حمامات، أو ذكر بأن إذا يعني أدرك الناس هذا العصر فلا يدخل حليلته يعني زوجته الحمام، ولهذا عائشة لما جاءها نساء من حمص قال أنتن الذي في بلدي كنا الحمامات، قلنا نعم، فأخبرتهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. عموما أختي الفاضلة، القاعدة الشرعية أن المرأة تفعل هذا في بيتها، تفعل هذا في بيتها، وأعتقد بأن يعني أغلب الناس يعرفون هذا الشيء ويستطيعون فعله في البيت، أما إذا احتاجت إلى ذلك واضطرت بمعنى وجدت حاجة وجدت ضرورة مثلا لا بأس، بشرط أن تكون طبعا تأمن أن هذا المكان لا يطلع عليه الرجال ولا يعني تكشف فيه العورات المغلظة مثلا، وإنما تقوم امرأة مسلمة على تنظيفها ويعني غسلها وشيء من هذا القبيل، هذا متى؟ إذا احتاجت، إن بعض النساء يحتاجن إلى هذا، هذا نص العلماء على جواب، أما هكذا من دون حاجة فالنصوص تمنع من ذلك. بالنسبة للرجال الحمام اللي هو المساج، إذا كان يعني رجل يقوم على هذا العمل وهذه الحرفة وفيه ستر للعورات لا حرج في ذلك، يجوز للرجل أن يذهب إلى محل للمساج إذا احتاج إلى ذلك ويقوم على هذا رجل، وأيضا يكون هناك ستر لما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل، وهذه من الأشياء التي لا بأس بها. بارك الله فيك. تهاني من السعودية تقول: إذا سألني شخص عن شيء وقلت والله ما سويته وبعدين تذكرت أني سويته، تقول يعني أنا ما تعمدت الحلف، ماذا علي؟ يا تهاني من السعودية بارك الله فيك، ليس عليك شيء. من حلف على شيء ظانا صدقه ها ثم تبين بعد ذلك أنه أخطأ، لا شيء عليه ولله الحمد، لا شيء عليه. أنت قالت لك أمك أنت سويتي شغلة الفلانية تهاني، تقولي والله العظيم أني ما سويت، وبعدين بعد شوي تذكرت أنك سويتي، ما عليك شيء ما دام أنك ما تعمدت ذلك. وهذا في دليله في قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فأنت ما تعمدت هذا، ما عليك شيء، بارك الله فيك. تهاني من السعودية تقول: إذا كان علي كفارة وانتقلت إلى الصيام، يعني لأن كفارة اليمين أولها إطعام 10 مساكين، تقول انتقلت إلى الصيام لعدم قدرتي على الإطعام فصمت 2 يوم فقط وباقي يوم، ممكن هذا اليوم أجعله مع أيام الأيام البيض؟ الجواب نعم، ما في بأس، لأنه لا يشترط التتابع في صوم الكفارة، ما يشترط التتابع في صوم الكفارة. وما بقي تصومينه تقولين أجعله مع الأيام البيض أو الاثنين أو الخميس مثلا، لا حرج في ذلك ولله الحمد، تجتمع لك النيتين. تهاني من السعودية تقول: كيف يعود الإنسان لسانه على ذكر الله؟ يعود الإنسان لسانه على ذكر الله أولا بمعرفة فضل الذكر، وأنا أجزم يقينا أن كل من قرأ في فضل الذكر فإنه سيدمن ذكر الله عز وجل، وسيعني يحصل له من الخير واللذة الشيء العظيم. لأن أغلب الناس الآن ما فهموا ولا عرفوا فضل ذكر الله عز وجل، لهذا إذا عرف الإنسان واطلع على فضل الذكر أنا أجزم يقينا بأنه ما في أحد ممكن أنه يتخلى عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لهذا ربنا جل وعلا ذكر في القرآن الذكر كثيرا، بل سمى قرآنه، سمى كتابه الذكر، القرآن الذكر. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويقول جل وعلا: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. نصوص القرآن كثيرة في مسألة الذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على الذكر، وكان هو صلى الله عليه وسلم الأنموذج الرائع والجميل والقدوة الحسنة في ذكر الله. يعني الإنسان الذي الأحاديث التي جاءت تصف النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الذكر يخيل لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ألهم الذكر كما ألهم أهل الجنة ذكر الله عز وجل، مثل النفس يتردد على لساني تردد أنفاس صدره، ويتكرر على لساني تكرر لحظات عيونه صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على مع أن النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يكثر من ذكر الله عز وجل، وكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. لهذا الذكر بارك الله فيك شيء عظيم. أذكر لك حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير أعمالكم، على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قال الصحابة: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، قال: ذكر الله خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وهي من أعظم الأعمال التي تثقل الموازين، ذكر الله عز وجل. طيب ما هو ذكر الله؟ لا إله إلا الله، هذا ذكر. سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد، ذكر. اللهم صل على محمد، ذكر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يخفاكم بأن الذكر على قسمين: قسم مقيد وقسم مطلق. القسم المقيد الموظف بأزمان أو بأوقات أو بأحوال، هذا يلتزم بألفاظه وبعدده، ما يخالف الإنسان في ذلك، مثل أذكار النوم وأذكار الخروج وأذكار الدخول وأذكار دخول المسجد والخروج من المسجد وشيء من هذا القبيل. الذكر المطلق لا، أن الإنسان يذكر الله عز وجل على كل أحوال، ولذلك ما في أعظم من الذكر. وأيضا الله عز وجل يسره على اللسان، يسره على اللسان. بارك الله فيك، تفضل يا سعيد. سعيد من أسبانيا، يا سعيد راح. سعيد يلا، مبارك، مبارك من قطر، تفضل. عليكم السلام تبركات
شيخ. أسألك، حن رحنا في رمضان عمرة،
نعم،
والبنات طافوا من الصحن من شدة الزحام والحر، أغمي على بنيتي صغيرة عمرها 15 سنة، تقول الله يكرمك انقضت الوضوء.
نعم.
وطبعا قامت وكملت طافت مرة ثانية.
أيه.
بعد ما رجعنا القطر قالت لي انها انقضت الوضوء.
نعم.
مطلوب
ان شاء الله.
يعطيك العافية.
عافيك يا مرحبا. ام محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضلي.
نبي أسهل طريقة لتثبيت حفظ القرآن، جربت في طرق واجد، لكن نبي أسهل طريقة تساعدني على حفظ القرآن، أنا شوية كبيرة في العمر وفي طرق وعرة علي شوية، فما هي أرجوك؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا. طيب طيب، أرجع إلى تهاني. تهاني بارك الله فيها تسأل، تقول يعني مثلا سبحان الله وبحمده وأيضا الاستغفار، يعني تقول هي في مثلا في أذكار الصباح والمساء، تسأل أظن قالت مسألة هل إذا نسيت أو شيء. يا تهاني بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لأذكار الصباح وأذكار المساء هي مجموعة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال اجعلوها كذا واجعلوها كذا، يعني إذا أصبحت فقل كذا وإذا أمسيت فقل كذا، مجموعة. فالإنسان بالنسبة لأذكار الصباح وأذكار المساء الأفضل أن يأتي بها كاملة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخدمت ولله الحمد في مؤلفات صغيرة يستطيع الإنسان يقرأها ويحفظها، وإذا ما حفظها يقرأ منها ولله الحمد والمنة. والذي يأتي ببعضها لا يبطل الذكر، يعني بعض الناس الآن يعتقد يقول أنا ما أقدر أجيب الأذكار كلها، جيب بعضها، ما لا يدرك جله لا يترك بعضه، لأن هي ليست مترابطة، بمعنى يشترط لأذكار الصباح والمساء أن يأتي بها الإنسان كاملة، لا، جيب اللي تقدر عليه. قراءة قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات مثلا، وبقية الأذكار، بقية الأذكار فتأتين بها هنا وتأتين بها هنا. بالنسبة لوقت أذكار الصباح من بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وبالنسبة لأذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولا بأس من نسي أو فاته شيء يأتي به بعد الغروب. بارك الله فيك. عبد الرحمن من أبو ظبي يقول أحيانا أكون في مكان ليس فيه يعني مرحاض للاستنجاء لقضاء الحاجة والاستنجاء بعده، يقول أحتاط أنا فأحمل معي مناديل ويعني أقوم بالاستجمار، ثم بعد ذلك يعني أصل إلى مكان آخر أجد فيه مرحاض وماء أيضا. يقول في هذه الحالة هل يلزمني أني أدخل أستنجي ليصح وضوئي، أم أنني أكتفي بالوضوء؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، عندنا باب في الفقه اسمه باب الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة، وما هو في معنى الحجارة؟ مثل المناديل الورقية الآن. ولذلك أنت لو كنت في محل وفي مكان بل في بيتك وموجود ماء، ها، وحبيت أنك تستجمر، استجمارك صحيح ولله الحمد، وتتوضأ، ما في حاجة أنك تستعمل الماء، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستجمر بالحجارة، كما في حديث ابن مسعود وقال لو أتني بثلاثة أحجار أو بثلاث أحجار. الصحابة بعضهم كان يرون الاستنجاء للنساء والاستجمار للرجال، فبعضهم يقولون يعني بأن الاستنجاء هذا للنساء في بالماء والاستجمار للرجال. النبي عليه الصلاة والسلام قال من استجمر فليوتر، بمعنى يقطع على 3 أو وتر، يعني أقل الاستجمار، فالراجح من قول أهل العلم 3،
ثلاثة، يعني تستجمر المرة الأولى كل مسحة تعتبر مرة، والثانية والثالثة. إذا ما أنقيت المحل، إذا ما أنقيته تزيد رابعة وخامس، إذا ما أنقيت المحل سادسة أو سابعة وهكذا. ما يلزمك يا أخي الفاضل أنك تدخل لتستنجي بالماء حتى تعتقد بأن وضوءك يعني ما يصح. وأنا أنصحك بأنك ما تضع شيء من المناديل بعد الاستجمار، خشية أن تكون يعني قد تحمل نجاسة، والمصلي إذا حمل النجاسة ما تصح صلاته. وعندنا حتى في مسائل الفقه يقولون يعفى عن أثر الاستجمار الذي ما يزول إلا بالماء بحيث يعود المحل خشن، هذا معفو عنه ولله الحمد. يعني هذا اللي من الصعب جدا، يعني هذا ما يزيله إلا الماء، هذا ولله الحمد من تيسير الشريعة. ما كل الناس عندها ماء، الزمن السابق كان الماء صعب جدا يعني. فلذلك بارك الله بك ما يحتاج أنك تدخل لتستنجي وأنت غير محتاج إلى قضاء الحاجة. أم مبارك من قطر تقول رحنا عمرة في رمضان، تقول ما البنات عندنا طافوا في الصحن، بنت من بناتي عمرها 15 سنة أغمي عليها بسبب الزحام، ثم استيقظت وأفاقت وكملت الطواف، لكن تقول يوم رجعنا قطر قالت لي بأن انتقض وضوئي تلك الساعة. تقول ماذا علينا الآن؟ أم مبارك من قطر بارك الله فيك وتقبل الله عمرتكم والحمد لله على سلامة البنت، ما عليكم شيء ولله الحمد. لماذا أقول هذا الكلام؟ لو سألتيني وأنت في مكة قلنا لك لا، خلي البنت تروح وتعيد الطواف من جديد. واضح؟ أنت ما سألتي في مكة، الآن وين؟ بينه وبين رمضان الآن يعني أيام طويلة. عموما هذه المسألة خلافية بين العلماء، جمهور العلماء يرون الطهارة شرط لصحة الطواف. في مذهب من المذاهب الفقهية يقولون بأن الطهارة سنة وليست بفريضة، وفي قول ثالث الطهارة واجبة، والواجب عند أهل العلم يسقط بالعجز، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. ولما كانت المسألة بهذه الصورة وهذا الخلاف الأمر سهل ولله الحمد، طمن البنت وقولي لها إن شاء الله عمرتك صحيحة وما عليها بأس وليس عليها شيء. بارك الله فيك أم محمد من ليبيا بارك الله فيها، تسأل تقول ما أسهل طريقة لحفظ القرآن؟ تقول أنا كبيرة في السن. أختي محمد بارك الله فيك، طبعا الكلام حول هذا طويل وأنا في آخر البرنامج. أولا إخلاص النية وإصلاح الطوية، الشيء الثاني أن يكون الإنسان مهيئ نفسه للحفظ، الثالث أن يحفظ بالقدر الذي هو يعتقد بأنه قادر عليه، ما يكلف نفسه ما لا يستطيع. لو حفظت كل يوم آية أو آيتين تراها بركة وخير. الشيء الرابع التكرار، تكررين الآيات باستمرار. الخامس تصلين فيها في صلاتك مثلا. السادس تحرصين على أن تلتحقي بمركز أو حلقات مثلا، لأن هذا يشجع الإنسان، يشجع الإنسان. ويعني الابتعاد عن المعاصي والذنوب لا شك، لأن هذه تسبب كثافة على القلب والدماغ، والإنسان الذي قريب من طاعة الله عز وجل يوفق بإذن الله. هذه بعض الأشياء بارك الله فيك. وعموما إذا ما استطعت ما تكلفين، عليك بالختمات يعني اقرأي واختمي دائما. بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يجعلك من أهل القرآن ومن حفظته وجميع من يشاهدني بارك الله فيكم. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.